اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في مسألة جديدة تعرض لها المصنف في خيار التأخير، وهي حكم ما لو تلف المبيع فهل يكون من مال البائع أو من مال المشتري؟ عليكم السلام ورحمة الله. وتلف المبيع تارة يفرض بعد الثلاثة وتارة يفرض قبل الثلاثة، فهنا صورتان. الصورة الأولى لو تلف المبيع بعد الثلاثة فهل هو من مال البائع أو من مال المشتري؟ المعروف بينهم أنه يكون من مال البائع، فبالرغم من أن العين المبيع، بالرغم من أنها ملك للمشتري، إلا أنه لو تلف المبيع بعد الثلاثة فيكون من مال البائع. والبحث في المقام ناظر إلى ما قبل القبض، أي أن البائع قبل أن يقبض المبيع إلى المشتري المدعى أنه يكون من كيسه، واستدلوا على ذلك بالنبوي المشهور: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. فمتى ما فرض أن المبيع قد تلف قبل تحقق القبض فإنه يكون من مال بائعه. ومقتضى إطلاق هذا النبوي هو أنه من مال بائعه، سواء كان تلف في زمان الخيار أو لا. فمقتضى إطلاق هذا الخبر أن تمام الموضوع لكون الضمان والخسارة من مال البائع هو أنه تلف المبيع قبل القبض، سواء كان في زمان الخيار كما هو فرض بحثنا بعد الثلاثة، أو كان قبل الثلاثة، أو غير مورد، أي في غير مورد ثبوت الخيار. فعلى كل حال نتمسك بهذه القاعدة أو بهذا النبوي. وهذا النبوي وإن لم يكن موجود في روايات أصحابنا، إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب على مباني المصنف وعلى من يرى كبرى الجابرية إذا ثبتت الصغرى. فإذا مقتضى والمسألة كما يقول الشيخ إجماعية، وقد نقل الإجماع مستفيضا بل متواترا كما في الرياض. وما يمكن أن يكون مانعا بعد الفراغ عن هذا المقتضي هو أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن الغرامة والضمان على المشتري من باب قاعدة أن كل من له الغنم فعليه الغرم، المعبر عنها في النصوص الضمان بالخراج، بمعنى أننا إذا فرضنا أن النماء والفوائد والغنم لشخص، فمن له الغنم عليه الغرب يكون الضمان عليه، فهناك ملازمة بين النماء والغن والخسارة والدرك. والمفروض أن هذه العين المبيعة لو حصل فيها نماء يكون ملكا لمالكها وهو المشتري، فالمشتري له الغنم وبالتالي فعليه الغرم. وهذا المعبر عنه كما مر علينا سابقا الخراج بالضمان، أي ما يخرج من العين من الفوائد مقابله الضمان. ولا يجتمع لشخص أن هم له الغنم والغرم ليس عليه بل على غيره، فمقتضى هذه القاعدة أنه لو تلف المبيع قبل قبضه فالمفروض أنه ملك لمن؟ للمشتري، فعليه الغرم لأنه له الغرم. ويمكن الجواب عن هذه القاعدة أو هذا النبوي بأنه قد تقدم أولا علينا بطلان هذه القاعدة أن من له الغنم فعليه الغرم أو الضمان بالخراج كما ورد في روايات العامة، وليست منجبرة بعمل الأصحاب. وعلى التنزل فإنه يمكن تخصيص إطلاق هذه القاعدة بما ورد أنه تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، إذ أن نسبة أحدهما للآخر نسبة العام إلى الخاص، فيقال كل مورد من له الغنم عليه الغرم إلا في مورد المبيع قبل قبضه، مورد خاص، إلا في مورد المبيع قبل قبضه فنستثني من هذا العام هذا المورد، فيقال من له الغرم المشتري ومن عليه الغرم هو البائع، فنسبة أحدهما للآخر نسبة الأخاص، فنخصص هذه القاعدة بما ورد أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، فحينئذ لا يوجد معارضة مستقرة. المعارضة الثانية أو المانع الثاني هو أنه عندنا قاعدة قد يقال مجمع عليها مرت علينا في أبحاث سابقة، وهو أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، والمفروض أنه بعد الثلاثة البائع له الخيار والمشتري ليس له الخيار، فالمفروض أن يكون التلف من مال من؟ التلف من مال من لا خيار له، أعني المشتري. وحينئذ يحصل التعارض بين القاعدتين، قاعدة تقول كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائع سواء في زمان الخيار أو لا، وتلك تقول التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له سواء كان بل قبل القبض أو بعد القبض، فيحصل التعارض بين النصوص أو بين الدليلين على نحو العموم والخصوص شنو من وجه التفتين، ويكون مادة المعارضة محل البحث، وهو لو فرض أن المبيع
تلف قبل قبضه في زمان الخيار. فيقال بلحاظ القاعدة الأولى فهو من مال بائعه، بلحاظ القاعدة الثانية هو ممن لا خيار له المشتري، فيحصل التعارض بين الروايتين، ولا يصح الاستدلال حينئذ بما ذكرتم لأنها معارضة. أجاب المصنف على هذا المانع بأن ما أشرتم إليه من القاعدة، بل ما أشرتم إليه من القاعدة لا عمومية له ولا شمولية له إلى جميع أفراد الخيار، وإنما ورد هذا المضمون في خيار الحيوان اللي تتذكرون، وعممه بعضهم بقرائن محل بحث إلى خيار الشارق، فدائرة هذه القاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ليست قاعدة تجري في مورد خيار التأخير، وإنما وردت هذه القاعدة في مورد خيار الحيوان وخيار الشرط على بحث على كلامه، فلا يصح الاستدلال بها في المقام. وثانيا، هذه القاعدة كما هو مستفاد من مورد ورودها في خيار الحيوان ناظرة إلى ما بعد القاض لا إلى ما قبل القاض، فهي تتكلم عن ما لو حصل القاض وتلف المبيع أو تلف الثمن أو المبيع على كلام في الثمن قبل القاض فهو ممن لا خيار له، فلا تشمل جميع أحوال البيع حتى ما قبل القابض، فتكون أجنبية عن محل البحث، إذ محل بحث الأمة فرض أنه بعد لم يتحقق القابض وتلف المبيع وهو عند البائع. فالصحيح النتيجة أنه إذا تلف المبيع بعد الثلاثة فهو من مال بائعه، وقد شرحنا في بعض الجلسات ما معنى كون التلف من مال بائعه. شنو يعني التلف من مال بائعه؟ مع أن العين ملك لمن؟ ملك للمشتري، فكيف يكون التلف من مال بائعه مع أنه ملك للمشتري؟ قلنا ليس المراد من هذه القاعدة أنه يجب عليه الضمان بأن يدفع قيمة العين، هذا اشتباه صحيح. عندما نقول تلف المبيع من مال بائعه ليس معنى القاعدة أنه يجب على البائع ضمان العين بأن يدفع الغرامة، ويبقى الثمن ملك إلى من؟ ملك إلى البائع، ليس هكذا، بل أن معنى القاعدة هو أن يفرض قبيل التلف بآن ما حصول النقل والانتقال بأن انتقلت العين إلى رجعت العين إلى ملك البائع، ورجع الثمن إلى ملك المشتري، فقبيل التلف بآن ما صار المال مال البائع فوقع التلف في ماله، التفتين، فوقع التلف في ماله، فيقال تلف المبيع من مال بائعه، من ماله مو من مال المشتري وهو عليه الضمان، التفتين مطلع ليس أنه من مال المشتري ومال المشتري، لكن أنا أضمن. ليس هكذا مفاد الرواية. مفاد الرواية أنه من مال البائع، يعني هذا مال للبائع. كيف يكون مال للبائع؟ يفرض قبيل التلف بآن ما أن العين رجعت إلى ملك من؟ إلى ملك البائع، والتلف وقع في ملكه، ولهذا معنى أنه من مال البائع حصول الإن انفساخ، واضح؟ فيجب عليه إرجاع الثمن إلى من؟ إلى إلى المشتري، لا أن يدفع غرامة العين. إذ قد يحصل تفاوت بين غرامة العين وبين القيمة. هذا تمام الكلام فيما لو تلف المبيع بعد الثلاثة. قال: لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من مال البائع إجماعا مستفيضا. مستفيض النقل، هذا نقل الإجماع، هذا نقل الإجماع، هذا نقل الإجماع، فاستفيض نقل الإجماع، بل متواترا كما في الرياض، يعني نقل الإجماع متواتر. ويدل عليه النبوي المشهور، وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. وهذه الرواية مطلقة سواء كان في زمان الخيار أو لا. وإطلاقه كمعاقد الإجماعات يعم ما لو تلف في حال الخيار كما هو محل البحث بعد الثلاثة، أم تلف بعد بطلان الخيار، أي سواء كان في حال الخيار أم بعد بطلان الخيار وسقوط الخيار. خب ليش؟ المدار على أنه تمام الموضوع هو أن يتلف قبل القبض بس، في زمان الخيار، في غير زمان الخيار، كما بني أم تلف بعد بطلان الخيار، مثل شنو؟ كما لو قلنا بكون الخيار على الفور فبطل الخيار، سقط الخيار بالتأخير ثم تلف بعد ذلك، ونفس الشيء تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. أو بذل المشتري الثمن فسقط الخيار فتلفت العين في هذه الحالة، سواء كان التلف في حال الخيار أو لا. وقد هذا تم المقتضي الآن مانعين، المانع الأول، وقد يعارض النبوي بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك الخسارة، من له الغنم فعليه الغرم. المستفاد من النص من روايات العامة الخراج بالضمان والاستقراء، هذا الأول، ويعرف ثانيا بالاستقراء والقاعدة المجمع عليها بأن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، فهنا معارضتان. لكن المعارضة الأولى، لكن النبوي أخص من القاعدة الأولى فلا معارضة. انتهى الجواب عن المعارضة الأولى، قررنا أكثر من جواب. والقاعدة الثانية ماذا تفعلون فيها؟ لا عموم فيها، يا قاعدة أنه تلف التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار. ليش؟ لأن موردها قلنا خيار الحيوان والشرط على كلامه بس، ما قال ما تطبق فيها المورد. انتهى الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ولا عموم فيها يشمل جميع أحوال البيع حتى قبل القبض، لأن قلنا أن هذه القاعدة ناظرة بحسب مضمونها بحسب سياقها إلى ما بعد القبض، وبحثنا الآن قبل القبض لا ما بعد القبض. بل التحقيق فيها كما سيجيء إن شاء الله، بل في الجزء السادس، اختصاصها بخيار المجلس، هم عدوا بعضهم على إشكالهم، بخيار المجلس والشرط والحيوان مع كون التلف قبل مع كون التلف بعد القابض، وبحثنا الآن عن التلف قبل القابض.
بالنسبة للمعارضة للقاعدة الأولى ما اتضحت من خصوصها، يعني ممكن هم مثبتين لا لا تفاوت تعارض كل كلاهما يدل على شيء يختلف نتيجته. مقتضى كل مبيع تلف قبل قبضه يقول فهو من مال بائعه، فالضمان على من؟ على البائع. تلك تقول بأنه من له الغن فعليه الغرم. من له الغن؟ من له الغن؟ المشتري، فهو عليه الغرم. فهي تقول هو عليه الغرم، لا الغرم على من؟ لا الغرم على البائع. فأحدهما تقول الضمان على البائع، والأخرى تقول الضمان على المشتري، ولا يعقل أن يكون كلاهما ضامنين للعين، لأن الضمان على واحد إما البائع أو المشتري، فيحصل تعارض بين المفادين. فقلنا مقتضى هذا التعارض أن نخصص إطلاق القاعدة الثانية بماذا؟ بما ورد في القاعدة الأولى، فنقول صحيح كل من له الغنم عليه الغرم إلا في هذا المورد، وهو ما لو تلف المبيع قبل القبض. وإلا لو قدمنا القاعدة الثانية على لغة القاعدة الأولى، لو قدمنا من له الغرم فعليه الغرم، هل يبقى مورد القاعدة الثانية؟ لا، لأنه تلف المبيع قبل قبضه، قل مبيع قطعا لمن؟ قطعا للمشتري. فلو طبقنا القاعدة الثانية على القاعدة الأولى لن يبقى لها مورد، فهو من مال بائعه، يلزم إلغاؤها. وحينئذ مقتضى الصناعة أن نعمل التخصيص في قاعدة، في القاعدة الثانية لا في القاعدة الأولى. واضح؟ هذا تمام الكلام فيما لو حصل التلف بعد الثلاثة. الصورة الثانية، لو حصل التلف في الثلاثة، المشهور بينهم أيضا هنا كونه من مال البائع، وعن الشيخ الطوسي الإجماع، والوجه في ذلك ما قررناه في المطلب الصورة الأولى، وهو عندنا قاعدة تقول تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه سواء في زمان الخيار أو لا. فهنا أيضا مقتضى هذه القاعدة أن العين المبيع بعد لم يقبضه المشتري، لم يتحقق الإقبال، فيكون هذا من مال بائعه. وقد خالف في ذلك جماعة من القدماء، ومنهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن غنيان، السيد بن زهرة بلي صاحب الغنيان، وقد ادعوا عليه الإجماع، ادعى هؤلاء الإجماع، واستدلوا أيضا بالأصل العام، وهو أنه المالك هو الذي يضمن ماله، من ملك شيئا فإنه لو تلف يكون التلف من كيسه، هذه مقتضى القاعدة العامة. فاستدلوا على مدعاهم وهو كون الضمان على المشتري بالإجماع تارة، وتارة بالقاعدة العامة، وهو أن الأصل في الضمان والخسارة والدرج أن يكون من مال المالك. ولكن كما عرفتم كلا الوجهين واضحي الدافع، أما دعوى الإجماع فهي موهونة في نفسها لعلمنا بعدم الإجماع وحصول المخالف، لوجود المخالف كالشيخ وغيره، كيف قد الشيخ ادعى الإجماع؟ فهذا الإجماع من السيدين بلي والمفيد بل موهون في حد ذاته، ولا أقل هو معارض بدعوى الإجماع في الخلاف.
وأما هذه القاعدة التي تقول أن الأصل في الضمان هو من مال المالك فهي قاعدة صحيحة، ولكن المفروض ورد عليها المخصص وهو تلف المبيع قبل قوضه من مال بائعه، فهذه القاعدة مخصصة بالنبوي الذي قلنا أنه منجبر بعمل الأصحاب. ويؤيد ذلك رواية عقبة بن خالد حيث ورد فيها مفادها أنه لو تلف المبيع قبل القبض فهو من مال البائع، ومقتضى إطلاق هذا الخبر إن لم يكن الظاهر أصلا أنه قبل أنه في أثناء الثلاثة، وإنما جعلناه مؤيدا للإشكال في سنده من جهة عقبة بن خالد أو عقبة بن خالد، ومن جهة من يروي عنه وهو محمد بن عبد الله بن هلال. ولأجل ذلك يعني لأجل أن الرواية ضعيفة السند جعلناها مؤيد. قال ولو تلف مهما طلب شيء، ولو تلف في الثلاثة فالمشهور كونه من مال البائع أيضا. وعن الخلاف الإجماع على شنو الدليل؟ الدليل على المسألة ما هو؟ تلف المشهور قبل قبضه فهو من مال البائع، هذا الشيء ما عندنا. سيد خوي يقول هذه الرواية ضعيفة السنة من النبوي، ولا نرى كبرى الجابرية، لا كبرى ولا نحرز الصغرى، شنو نسوي في البحث؟ راجع تفتين نقول بحثنا اليوم كلها يتلف المبيع قبل قبضه، سيخلو مو ثابت هذه الرواية نبوي، ونحن لا نرى لا كبرى الجابرية ولا نحرز الصغرى، لم نحرز استناد الأصحاب إلى هذه.
مرتفع رجعنا شيخ علي ما يقبل المرتكزات، لا خلاص عقب ما دخلنا البيع ما فيش مرتكزات، كلها تهافتات، كل واحد مرتكز مثل العرف، مثل اللي يقول الظاهر عرفا.
مدعين عليه الإجماع وهو مع يعني الإجماع مع قاعدة ضمان المالك لماله يصح حجة لهذا القول. كم دليل لهم؟ كم دليل؟ لكن الإجماع معارض، إجماع السيد والسيد الآخر معارض بإجماع الشيخ، كلمة دائما يتعارضون، إجماع السيد مرتضى إجماع الشيخ الطوسي. بل هو موهوم في حد ذاته، ليش موهوم؟ بغض النظر عن المعارضة، لأنه علمنا بعدمه. نحن من خلال التتبع ورؤية عبارات الأصحاب علمنا بعدمه. وأما القاعدة والقاعدة أن القاعدة الأصل في الضمان أن يكون من مال المالك مخصصة بالنبوي المذكور تلف المبيع قبل قبضه المنجبر من حيث الصدور، مضافا إلى رواية عقبة بن خالد. عطنا الرواية في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، يعني أوجب البيع أو صار الإيجاب، واضح أوجب البيع يعني صار الإيجاب مو بس اتفاق، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال آتيك غدا إن شاء الله، فما تحقق قبض للمبيع فسرق المتاع. من مال من يكون؟ واضح تلف المبيع قبل قبضه من مال من؟ قال من مال صاحب المتاع. صاحب المتاع بائع، من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من بيته. من بيته كناية عن شنو؟ عن الإقبال، عن الإقباض. فإذا أخرجه من بيته يعني أخرج بيته دفعه للمشتري، فالمبتاع، من المبتاع؟ من المبتاع؟ مشتري. فالمبتاع أي المشتري ضامن لحقه، أي حق يعني ضامن لماله، متى؟ فإذا أخرجه من بيته، يعني إذا قام البائع ودفع المبيع للمشتري. هنا أيضا المشتري ضامن لحق، لحق اللي هو ضامن لشنو؟ للمبيع. ترك الذيل بعدين. إذا مقتضى هذه الرواية أنه متى ما تلف المبيع قبل القبض فهو من مال البائع، وإطلاق الرواية يشمل ما قبل الثلاثة. متى سرق؟ الإمام ما فصلت، ما قال سرق بعد الثلاثة أو قبل الثلاثة. فمقتضى إطلاق الحديث هو أنه يشمل ما قبل الثلاثة. ليش جعلها مؤين؟ فيها إشكال في الدلالة. قد يقال بحثنا في التلف، وهذا مورد سرقة، بحثنا في تلف المبيع. وهذه الرواية ناظرة إلى السرقة، فلم يثبت أن الذي يدفع هنا من باب تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه بمعنى انفساخ العقد كما شرحنا أول الدرس. فهذا مورده التلف، وهذه مورد السرقة، والسرقة غير التلف. السرقة من موارد بدل الحيلولة. فيريد الإمام، لعل الإمام عليه السلام يريد أن يقول: فعلى من يكون، على من يكون العهد والضمان؟ أعم ضمان التلف أو ضمان بدل الحي، حيلولة. ثم إن في الذيل شيء، فيها تم الإتفاء في الذيل. في الرواية في مشكلة، شوف العبارة كملها: فإذا أخرجه من بيته، يعني إذا دفعه، يعني البائع إذا دفع المبيع والمتاع إلى المشتري، فالمبتاع له المشتري ضامن لحقه. ما هو حقه؟ يعني ماله اللي هو شنو؟ المبيع. حتى يرد إليه حقه. شنو حتى يرد إليه حقه؟ نعم، كيف إن حتى يرد إليه حقه؟ أو حتى يرد إليه حقه. شنو يعني حتى يرد إليه حقه؟ كيف من السرقة؟ يقول لا، دفع خلاص، فإن أخرجه دفع خلاص، انتهينا السرقة. يقول البائع إذا دفع المبيع للمشتري خلاص، خرج البائع عن عهدة المبيع، فصار المبتاع هو الضامن لحق له للمال، له للمبيع. يقول حتى يرد إليه حقه. شنو حتى يرد؟ حتى من يرد إلى من حقه؟ حتى من يرد إلى من؟ نعم، شلون؟
نعم، المسروق يرجع إليه، هو ضامن في هذه.
لا، خلنا انتهينا خلاص، خلصوا البحث. نعم، في السرقة. الآن فرضنا أنه خلاص صار دفع، الآن فرض أنه صار دفع. قال: فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه حقه. وشنو معناه؟
ثمن شغل، ثمن نفس الباع بالعكس،
فالمشتري ضامن
للثمن حتى يرد
للبائع
الثمن.
يعني المشتري ضامن للمبيع،
حق البائع.
نعم، بعض الأعلام احتمل أن المراد من هذا: فالمشتري ضامن لحقه، يعني لحق البائع وهو الثمن، حتى يرد البائع إلى المشتري حقه. فتريد أن تقول الرواية بأن المشتري أيضا كالبائع يضمن الثمن حتى يرد إليه حقه. ولكن هذا المعنى هل يناسب التعليق على الشرط فإذا أخرجه من بيته؟ تفتين، مع أن ضمان المشتري للثمن ضمان مطلق، دفع ذاك أو لم يدفع ذاك، سواء دفع البائع المبيع للمشتري أو لم يدفع، متى ما فرض أنه الثمن لم يقبل لم يسلمه إلى البائع فإنه يضمن، سواء فرض أنه دفع ذاك دفع أو لم يدفع. راجعوا، هل في توجيه صحيح؟ لكن لا يتوقف على الاستدلال عليها. الاستدلال لا يتوقف على هذه الفقرة. هل يوجد عندنا توجيه أو لا يوجد توجيه؟ راجعوا الكلمات. هذا تمام الكلام في أصل المسألة، وهو لو تلف المبيع قبل قبضه في الثلاثة أو بعد الثلاثة، ثم يتعرض إلى فرع من الفروع أو قبل الفرع. نتعرض إلى كلام الشيخ لأنه جاب فرع بعدين جاب كلام الشيخ، والشيخ يتعلق في أصل المسألة. إذا اتضح ما ذكرنا فالنتيجة التي توصلنا إليها أنه على كل حال تلف المبيع قبل القبض من مال البائع في الثلاثة أو بعد الثلاثة. هناك عبارة للشيخ الطوسي في كتاب النهاية، وملخص هذه المسألة أو ملخص ما أفاده الشيخ هو أنه ينبغي التفصيل بين فرض ما لو تلف المبيع قبل الثلاثة وبعدها. فذهب الشيخ قدس سره بأنه لو تلفت في الثلاثة فينبغي التفصيل بين ما لو قبضه المشتري وبين ما لو لم يقبضه. فإن فرض أنه في الثلاثة المشتري قبض المبيع فلا ضمان على البائع بل الضمان على المالك، وإذا فرض هو محل البحث، وإذا فرض أنه المشتري لم يقبض المبيع فإنه على البائع. والحمد لله أضفت موافقي أنا
متوافق.
فقال قبل الثلاثة فيه تفصيل، أما لو تلف بعد الثلاثة فهو على كل حال من مال البائع، حصل القبض أم لا؟
تفتي مطلع.
ففصل ما بين قبل الثلاثة وما بعد ما 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 ففصل ما بين في الثلاثة ما في قبل الثلاثة. إذا أقول قبل الثلاثة يعني في الثلاثة قصدي، يعني اشتباه يعني. إذا فتارة نفترض التلف في الثلاثة تارة بعد الثلاثة، في الثلاثة تفصيل بين ما لو قبضه المشتري فالضمان على المشتري، بينما لو لم يقبضه فليف على البائع. أما لو تلف بعد الثلاثة فهو على كل حال من مال البائع قبض أو لم يقبض. فاستغرب الأعلام من هذه المسألة، فجاء العلامة وسجل الإشكال، قال الإشكال عليه واضح، لا فرق بين قبل الثلاثة وبعد الثلاثة، المدار على القبض وعدم القبض. الشيخ الأعظم يقول أنتم ما فهمتم كلام الشيخ، فنقرأ عبارة الشيخ ونبين كيف فهم العلامة. واضح أن أفهم العلامة شو نصير، فالشيخ كيف وجه العبارة؟ قال الشيخ، مفروض هذه خلي قبل ولو مكنه لأنه متعلق بأصل البحث، وهذا متعلق بأصل المسألة وهي اختلف قبل الثلاثة وبعد وفي الثلاثة. قال الشيخ في النهاية إذا باع الإنسان شيئا ولم يقبض المتاع، ما أقبض المتاع ولا قبض الثمن، وما ظل المبتاع من المبتاع المشتري، هذا محل البحث. إذا باع الإنسان شيء ولم يقبض المتاع، ما سلم المتاع إلى المشتري، وهو أيضا ما قبض الثمن والمشتري راح، فإن العقد موقوف ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام العقد لازم ينتظرون إلى بعد الثلاثة. فإن جاء المشتري المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له، كما قلنا أن المعاملة كل شيء ماكو صحيحة. وإن مضى ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع، يعني يثبت له الخيار. فإن هذا محل البحث، هذا محل الشاهد. فإن هلك المتاع، دقق في العبارة الشيخ، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام فصل ولم يكن قبضه إياه، وضع البائع ما قبض المشتري، كان من مال البائع دون المبتاع. وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة ثلاثة أيام كان من مال المبتاع، له المشتري. كلام لطيف. وإن هلك، هذا المقابل، هاي الفرض مقابل لكلا الفرضين. وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال. ما جاب التفصيل لما جاء قبل الثلاثة فصل، أو لما جاء الثلاثة فصل، لما جاء إلى كذا لم يفصل. انتهى المحكي في المختلف، هذا حكاه في المختلف، وقال العلامة بعد الحكاية، بعد حكاية كلام الشيخ، وفيه نظران. هالتفصيل، إذ مع القبض يلزم البيع بعد الثلاثة، لو فرض بأنه تحقق القبض فإن البيع يلزم، وحينئذ لا معنى لفرض أن التلف يكون من مال البائع. أقول كأن العلامة الشيخ الأعظم في وقت يقول للشيخ الأعظم: يا أيها العلامة، أنت جعلت الفقرة الثالثة مقابلة الفقرتين الأوليين، فعندنا فقرات ثلاث. الفقرة الأولى بلي إن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبضه إياه، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة. الفقرة الثالثة: وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال. جعلها الفقرة الثالثة مقابلة لكلا الفقرتين الأوليين، فقال الفقرتين الأوليين ناظرة إلى ما قبل ناظرة إلى ما في أثناء الثلاثة، وفصلت بين قبل القبض وبعد القبض. الفقرة الثالثة التي فيها على كل حال ناظرة، كما شرحنا الآن العبارة، ناظرة إلى ما بعد الثلاثة. فجعل العلامة الفقرة الثالثة بعد الثلاثة مقابلة للفقرتين، ولهذا يشمل حينئذ ما بعد القبض وما قبل القبض، خصوصا أنه قال الشيخ على كل حال. هذا هو شرح كلام العلامة. الشيخ الأعظم يقول: لا، هذه الفقرة الثالثة ناظرة إلى الفقرة الثانية التي فرض فيها، لا ما نقول ناظرة الفقرة الثالثة، هذه بعبارة أخرى، هذه الفقرة الثالثة ليس نظر الشيخ إلى مورد التعميم فيما لو حصل القبض أو لم يحصل القبض. ف فإن العبارة وإن كانت في حد ذاتها ظاهرة في التعميم، إلا أننا نرفع اليد عن هذا الظهور بقرينتين. القرينة الأولى أن هذا خلاف الإجماع، وهو أنه حتى لو حصل القبض فإن الضمان يبقى على من؟ على البائع. هذا خلاف الإجماع، هذه قرينة خارجية. القرينة الثانية قرينة داخلية، وهو أنه قد علل الشيخ الحكم بأن الخيار له بعد الثلاثة أيام. علل الحكم في الفقرة الأخيرة، ليش أنه يكون من مال الباع على كل حال؟ قال لأن الخيار له بعد ثلاثة أيام. ومن الواضح أن هذا التعليل وهو ثبوت الخيار إنما يكون مع فرض عدم القبض، وإلا مع حصول القبض فلا يكون له الخيار على كل حال. فحينئذ ببركة هذا التعليل يكون الحكم المعلل ضيق بعلته. التفتين، هذا الحكم المعلل يتضيق بعلته، وعلته هو ثبوت الخيار، وثبوت الخيار إنما يفرض إذا كان قبل القبض، أما بعد القبض فإنه لا خيار حينئذ. أقول كأن العلامة جعل الفقرة الثالثة له بعد الثلاثة مقابلة للفقرتين، فيشمل يعني الفقرة الثالثة ما بعد القبض وما قبله، خصوصا مع قوله على كل حال. لكن التعميم، التعميم لما بعد القبض مع أنه خلاف الإجماع أولا، مناف لتعليل الحكم بعد ذلك بقوله لأن علّل الفقرة الثالثة لأن الخيار له بعد الثلاثة، بعد ثلاثة أيام. فإن من المعلوم أن الخيار إنما يكون له مع عدم القبض، وإلا له أقبض المبيع بعد الثلاثة فإنه رضا من به فلا خيار له. فيدل ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض. يأتي التعليق على ما فهمه العلامة وما فهمه الشيخ، فهناك فهم ثالث للمطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
ما نقله